ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة جديدة من برنامجكم أندى العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ هذه الأبيات التي قلنا أنها لا تليق بحق أحد غير الحبيب صلى الله عليه وسلم، أشرف خلق الله أجمعين. ومع هذا البيت ومع رحمة رب العالمين التي أنزلها في قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم لتكون للعالمين جميعا، ومع أمسيات ماتعة مع الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا فيكم. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
أحبتنا في الله، كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية حول أن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه رحمة للعالمين، وأن هذه الرحمة التي أرسلت للعالمين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن للمؤمن فقط، بل كانت للمؤمن وللكافر وللمنافق ولكل خلق الله أجمعين. شيخنا، من هذا ننتقل لسؤال: حين تهدى الرحمة من الله تبارك وتعالى لمن يفهمها، سواء هو المؤمن أو الكافر أو المنافق، الأمر معقول ومقبول، لكن الإشكال حين تهدى، يعني قد يتبادر إلى الذهن إشكال، حين تهدى الرحمة لمن لا يفهمها، ما يفهم شو معنى الرحمة؟ وأعني بذلك الطفل. سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم زاخرة برحمته بالأطفال، كيف كان الأمر هذا؟ كيف يهدي النبي الرحمة لمن لا يعقلها ولا يفهمها هم الأطفال؟ تفضل شيخ الحبيب.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني قبل أن أدلف إلى ذكر نماذج من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال، أريد أن أقول إن الطفل وإن كان لا يعقل، لكن عينه كالكاميرا المسجلة. يعني نحن ونحن نتصرف مع الأطفال نتصور أنهم لا يفهمون وأن الطفل لا يعقل أبدا. تبين لي أنا شخصيا بالتجربة الطويلة على مدار سنوات طويلة تجاوزت 30 عاما فيما يتعلق بالأطفال، أن بعض الأطفال يصطحب أشياء رآها في صغره قد تؤثر عليه في كبره. يعني أنا عندي حالة من الحالات، مثلا أن في ولد كان عنده اكتئاب شديد، وأبوه أتى به بعدما صار كبيرا وقال إن هذا الولد عنده اكتئاب شديد، وأريد أن أفسر لما هذا. لما خلوت بهذا الفتى لماذا عندك هذا الاكتئاب، قال: كنت أنا صغير عمري 3 سنوات أرى أبي وهو يضرب أمي ضربا شديدا، فكنت أنزوي في ركن من البيت وأنا خائف، فهذا الخوف لازمني حتى كبري، حتى الوقت اللي أنا بكلمك فيه لازمني الخوف، وصارت عقدة لا أستطيع أن أتحلل منها. فالأولاد وهم الأطفال هم صغار جدا لا يتكلمون ولا يعقلون، لكن كل الأحداث التي تجري حولهم تسقط في عمق الذاكرة وتكون كالكاميرا المسجلة. عشان كده أنا أنبه الآباء والأمهات أنهم إذا أرادوا أن يتصرفوا تصرفا غير لائق لا يكون أمام الأطفال، ولا يظن أن الولد لا يعقل أبدا، إنما هذا يسقط كما قلت في عمق الذاكرة، ويصير الولد أسيرا لمثل هذه التصرفات. فالنبي صلى الله
عليه وسلم حتى الأفعال التي يفعلها الآباء في حياتهم اليومية من كلام ومن صلاة ومن ذكر ومن تسبيح بذات الطريقة يكررها الأطفال. لذلك احنا على سبيل المثال لا نشبع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة التي تليق، لا نشبع التسبيح سبحان الله والحمد لله. لذلك إذا طلبنا من طفل أن يؤدي الصلاة على صورتها يبدأ في تمتمة أو في أشبه ما يكون بالتغريد، سب 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 سب،
كما رأى والده
ولم يفهم معناه. فهذه نقطة مهمة جدا كما تفضلت، أنه ينطبع في ذهني ما رآه دون أن يفهم خلفيات الموضوع، ولكنها حين يكبر تترجم عنده إلى صور أخرى.
ده صحيح، بالذات بالنسبة للأفعال. يمكن الصلاة الولد وهو لا يعقل يصلي كصلاة أبيه، أو البنت كصلاة أمها، ولا يعقل شيئا. لا، أنا أتكلم على التصرفات. يمكن الصلاة دي فعل، الضرب فعل، الشتم ربما الولد لا يفقه معنى الألفاظ الخارجة أو الكلام ده، لكن وهو يرى وجه أبيه ويعني وهو يعني غاضب ويرى وجه أمه وهي غاضبة، هو ده اللي بينطبع في ذهن الأولاد وده اللي بيستقر في عمق الذاكرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل الأطفال معاملة عالية جدا، ويعني في ذلك أحاديث كثيرة، يعني أذكر منها مثلا حديث أنس رضي الله عنه قال كان لي أخ الراوي يقول أظنه فطيما صغير، وكان له نغر يعني طائر كده صغير يشبه العصفور، وكان ربطه بحبل، فهذا النغر مات، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفطيم وهو يبكي فدعبه قائلا يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير تصغير نغر، برغم أن الولد الفطيم ده يعني لا يفهم شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم داعبه بهذا القول. ويعني هذا يعني مصداقا لما ذكرت أنت أنه ممكن الطفل لا يعقل معنى الكلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك أن يضرب لنا المثل والأسوة في التعامل مع الأطفال. عندنا مثلا الأقرب بن حابس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين قال أتقبلون أولادكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وكذلك مثلا في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الحسن والحسين في صلاة الجماعة، وهو يصلي بالمسلمين صلاة الجماعة، فالحسن والحسين أو أحدهما ركب النبي عليه الصلاة والسلام وامتطاه وهو يصلي، فيعني سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجدة طويلة حتى ظن بعض الصحابة كما يقول بريدة راوي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، فرفع رأسه من السجود فوجد الحسن أو الحسين راكبا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني انتهى من صلاته سألوه قالوا يعني إننا ظننا أنك قبضت لطول السجدة، فقال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله. وبرضو من حديث بريدة بن حصين أيضا،
عفوا شيخنا لو سمحت سألناك فقط أن نقف على كلمة تفضلت بها، الكلمة هذه هي استخدام نفس النص الذي ندور حوله أو نفس اللفظ الذي ندور حوله في كل الحلقات الماضية وهذه الحلقة، وهي قضية الرحمة. حين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس رضي الله عنه وارضاه وقال ماذا أفعل إذ نزع الله الرحمة من قلبك، فاستخدم لفظ الرحمة، وجد يعني كأن القصد أن الرحمة لا تكون شعور كامل فقط في القلب ولكن له ترجمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يترجم هذه المسألة إلى تقبيل أبنائه وإلى حملهم وإلى تدليلهم، ودلل على أن الرحمة قد تكون قد نزعت من قلب الأقرع رضي الله عنه وأرضاه حين لم يترجمها إلى قبل وإلى احتواء الأطفال وغيرهم. هل هذه الأمور قد تؤثر مسألة تقبيل الطفل وتدليله؟ البعض يرى أن هذا نوع من المفسدة، نوع من الدلال الذي يفسد الصبي، يفسد الغلام، ليش أقبله كما كان يظن قطعا الأقرع رضي الله عنه وأرضاه؟ ما تعليق فضيلتك على هذا الأمر؟
لا لا، لإنما يكون الفساد عند من يعقل، يعني الولد إذا كبر وصار يعقل المعاني ودلله والده ده ممكن الولد يفسد من هذا، لكن الولد صغير، طفل صغير، المعاني عند الطفل الصغير لا تكون مكتملة، قد يكون اللفظ كاملا لكن المعنى لا. يعني مثلا نشبه مثلا أنه المعنى مع اللفظ كهذا الكوب مثلا، هذا الكوب مثلا فيه ماء، اللفظ كهذا الكوب والمعنى كالماء الذي بداخل الكوب، أنا بس بشبه دي عشان المعنى يفهم. يعني الولد الصغير ممكن يقول أنا بحبك أو أنا ما بحبكش، أنا بحبك هو ده اللفظ اللي هو القالب اللي هو الكوب نفسه، لكن هل الولد الصغير عندما يقول أنا بكرهك أنا ما بحبكش مثلا هل يدرك المعنى عنده كامل؟ لا قطعا ليس عنده كامل، اللفظ كامل يعني الكبير يقول أنا أحبك والصغير يقول أنا أحبك، الكبير يفهم معنى الحب، الصغير لا يفهم معنى الحب، عشان كده الصغير القالب ممكن يبقى كامل عند الصغير ولكن المعنى غير كامل. عشان كده لما الأب أو الأم تقبل الولد غير لما تقبله هو كبير وهو صغير لا يعقل إلا الفعل نفسه وهو التقبيل. إنما ولذلك إحنا عندما نكبر ما فيش حد بيقبل أولاده، يعني تجد الأب بيقبل ابنه والأم بتقبل مثلا بنتها أو ابنها أو الكلام ده، لما الولد يكبر وما بتقبلوش نفس التقبيل ولا بنفس الطريقة التي تقبل بها الصغير. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه أنه لا يقبل. ليه؟ لأن هذا فعل وهذا الذي يستقر في نفس الولد كما ذكرت أنا قبل ذلك. نعم.
يعني هي فترة كتابة وفترة نقش، إذن يجب أن تستغل بما يمكن أن يترجم إيجابا عند الطفل بعد ذلك.
بالضبط بالضبط. لكن إذا كبر الولد وصلت المعاني عنده كاملة، هذا الذي يمكن أن يخشى أن يقال أن الولد ممكن يفسد بالتدليل أو الكلام ده. تمام. وبرضو يعني استمرارا لي يعني برضو الأمثلة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الجمعة رأى الحسن والحسين وهم يتخطيان الرقاب في حلتين حمراوتين من باب المسجد، فنزل من على المنبر واحتضنهما وأخذهما ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد رأيت ابني هذين فلم يعني أنشب إلا أن نزلت فحملتهما. هو ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المثل من نفسه، لأنه هو الأسوة وهو القدوة وفعله كله تشريع وقوله تشريع. فلذلك ربما فعل الشيء وهو يكرهه للتشريع.
نعم.
يعني برضو دي يعني إن شاء الله نبسطها بإذن الله إذا جاء لها موقع في الحلقات. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل أقواله تدخل في التشريع وكل أفعاله تدخل في التشريع، وكان ينظر إلى نظر الصحابة إليه وأنهم يقتبسون منه ويتأسون به، فكان يفعل كل هذا. ولا يعني أظنه يعني يبعد عن ذهنك ما حدث من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية.
صلح الحديبية. نعم.
صحيح. نعم. الحديبية. طبعا عروة بن سعود الثقفي لما جاء مندوبا لقريش حتى يعني ينقل ما رآه إلى قريش، وهل الصحابة عندهم استعداد أن يقاتلوا قريشا وأن يذودوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفدونه بالمهج ولا لا؟ فترك النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يفعلوا أشياء ما كان يسمح لهم في العادة أن يفعلوها، مثل مثلا إذا تنخم نخامة فيأخذونها فإذا وقعت في يد أحد فإنما يدلك بها وجهه وجلده، وكان لا يحدون النظر إليه، وكان إذا توضأ لا تسقط قطرة ماء على الأرض إلى آخره. يعني فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل الشيء الذي لا يحبه لبيان الجواز في هذه القضية.
فإحنا لابد لتصرف سيتصرف به الناس،
لابد أن نراعي أن كل أفعاله من التشريع. عشان كده يعني إنما كان يفعل هذا ليبين الأسرة للصحابة في هذا. يعني
نعم. جميل جدا.
أي نعم.
نعم. أعتقد هناك من الأمثلة أيضا أمثلة أخرى فيما يتعلق برحمته صلى الله عليه وسلم ورأفته بالأطفال، منها مثلا تعامله مع أمامة بنته زينب رضي الله عنها وأرضاها.
طبعا كان أحملها في الصلاة وإذا أراد أن يسجد وضعها. وكمان زينب بنت أم سلمة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة فأراد أن يدخل بها، فكلما دخل أم سلمة تأخذ البنت وترضعها، يعني حتى لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ففطن لذلك عمار بن ياسر فدخل فاختطف يعني زينب من أمها وقال إنها تصد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على امرأته، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما دخل قال: أين زناب؟ ما فعل زناب؟ يعني يبين رحمته بالبنت ولا يريد أن يحرج أم سلمة التي تفعل ذلك، فكان يعني يرخم اسم ابنتها من باب يعني الرحمة لها. ففطن عمار فأخذها، وللنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني وقائع كثيرة. ويعني أنا لفت نظري في أنك قلت في مطلع الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يهدي أو كان يعني يفعل الرحمة لمن لا يعقلها. لا، ده أنا أقول لك يعني أبعد من ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الحيوان. إذا كان الطفل وله عقل وممكن نقول أنه لا يعقل الرحمة، فالحيوان ربما لا يعقلها بالكلية، بل مش ربما، يعني أنا أقول ربما تحرزا يعني. وفي ذلك واقع كثيرة، منها مثلا قصة الجمل التي رواها مثلا الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن جعفر، والحديث ده أصله في مسلم وأبي داود وابن ماجه بس بمقطع آخر وهو الاستتار عند قضاء الحاجة. يقول عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لبعض الأنصار فلقيه جمل، فلما رآه الجمل جرجر وذرفت عيناه. الجرجرة هي صوت البعير إذا غضب، تمام، اللي هو بينعر كده وصوته يبقى عالي، وذرفت عيناه. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الجمل وقال: لمن هذا البعير؟ فقال فتى من الأنصار: هو لي يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال: إن هذا الجمل يشكوك أنك تدئبه ولا تطعمه، ألا تتقي الله عز وجل في البهيمة التي ملككها الله تبارك وتعالى؟ فهذا جمل بعير لا يعقل. ومع ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه وعلى صوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظهره وأمر هذا الفتى أن يحسن يعني تعامله مع الجمل. وبرضو عندنا في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره أن جماعة من الفتيان نصبوا دجاجة وجعلوا يرمونها، عاملينها زي ما يكون هدف وغرض بينشنوا عليه يعني بالسهام. فذكر هانس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهيمة. في حديث ابن عمر في نفس هذا المعنى عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ الروح غرضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث شداد بن أوس: إذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا فيما يتعلق بالحيوان، فكيف بالأطفال، كيف بالإنسان يعني.
غرض يعني نشان يعني أن يعني لا يستخدم
بالضبط أن يضعها هدفا وينشينه عليه
مرة.
هذا المقصود بالغرض يعني. أي نعم
نعم يعني هذا لا يجوز
طبعا. وبرضو أضيف معلومة، برضو إذا لو افترضنا جدلا أن في واحد وضع طائرا أو حيوانا أو كده وجعله غرضا وبنشن عليه أو بيضربه ومات هذا الطائر، هل يجوز له أن يأكله؟ طبعا لا يجوز. ليه؟ لأنه صار إذن بمنزلة الموقوذة التي لا يحل أكلها. عشان بعض الناس ممكن يرتكب هذا، ينشن على طائر أو حيوان أو الكلام ده ويفضل يضرب فيه لحد ما يموت بسبب أنه اتخذه غرضا. لا، صار حينئذ ميتة لا يجوز له أن يأكلها.
الله المستعان. طيب شيخنا، أما وقد ذكرت هذا الحكم الفقهي أستأذنك، بقي معنا أقل من دقيقة. أشرنا في بداية الحديث ما فعل النغير يا عمير، مسألة أن عمير كان رابط رضي الله عنه وأرضاه رابط الطير بخيط، أو مسألة وضع الطير في قفص لطيور الزينة، هل هذا الأمر جائز أم لا؟ نختم بهذه بإذن الله عز وجل.
نعم، بارك الله فيك. هو طبعا العلماء وهم يشرحون هذا الحديث وجعلوا يعددون فوائده، فجعلوا من فوائده جواز حبس الطائر أو الطيور في قفص. ليه؟ لأن أبا عمير ده كان رابط الطائر بحبل وماسك الحبل في إيده، فهذا حبسه أيضا، فده يعتبر يعد حبسا. فلذلك العلماء قالوا يجوز أن اتخاذ الطيور في قفص، طبعا كان طائرا أو أكثر من طائر في قفص، اللي الناس بيعملوه في طيور الزينة ونحو ذلك، هذا جائز والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا. شيخنا، أعتقد أن الحديث لا زال له صلة حول رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم عند العالمين.
لا، ده إحنا بنمهد فقط يعني، هذا كله عبارة عن تمهيد للرحمة، لكن ما دخلنا أساسا في تفصيلات الموضوعات الرحمة. إن شاء الله
عز وجل
نوفيها حقها بإذن الله.
بإذن الله عز وجل. رفع الله قدك شيخنا، أكرمك
بارك
الله
فيك.
بارك الله فيك، أكرمك الله، حياكم الله. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الرائعة الماتعة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، ومع برنامجكم أند العالمين، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم وشيخنا الحبيب وكل المسلمين رفقته صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم آمين. وحتى نلقاكم في حلقة أخرى نقول لكم: دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.